بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إجوالنا في رحاب سورة الفجر المباركة، وقد قدمنا حديثا حول مقطعين من هذه السورة. المقطع الأول هو المقطع الذي ابتدأ بالقسم الإلهي ببعض مخلوقاته التكوينية، عنيت بذلك قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم تطرقنا في جلسة سابقة إلى المقطع الثاني من هذه السورة المباركة، والذي كان يمثل جولة حول مصير بعض الطغاة: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأما المقطع الثالث من هذه السورة المباركة فهو المقطع الذي يبدأ بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا المقطع الثالث من هذه السورة المباركة يحدثنا فيه ربنا عز وجل عن المال، ويتبين لنا الرؤية الإلهية، الرؤية القرآنية في موضوع المال، كيف ننظر إلى المال وكيف نوظف المال، ما هو دور المال في ميزان القيم، وما هو دور المال في حسابات الدنيا وفي حسابات الآخرة. لذلك نحن أمام مقطع في غاية الأهمية، لأن مسألة المال تحدد مصير الإنسان. فكم من أشخاص سقطوا في امتحان المال، وكم من أشخاص وهم الأقلية بحسب الظاهر لم يرسبوا، نجحوا في امتحان المال. الآية الأولى في هذا المقطع تندد بفهم سائد بين الناس اتجاه المال، وهذا الفهم يعتبر أن المال هو عنوان الكرامة، أن الإنسان إذا أغدق الله عليه بالمال فهذا دليل كرامته عند الله، وإذا ضيق عليه فإن ذلك دليل إهانة. إلا أن هذا المقطع القرآني يرفض هذا المنطق جملة وتفصيلا، فيؤكد أولا بأن الكرامة عند الله ليست في المال، والإهانة ليست في الفقر، الكرامة هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله ما قال أغناكم وأكثركم أموال وأكثرتكم عقارات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة إذن عند الله سبحانه وتعالى ليست في كثرة الأموال ولا بالجاه ولا بكل هذه الزخارف الدنيوية، ولذلك لا تعتبر أن إغداق الله سبحانه وتعالى للمال عليك هذا دليل أنك شخص ذو كرامة عند الله، هذا وهم كبير. وحذاري أيضا من أن تعتبر أن التضييق عليك إذا سارت الأمور بشكل كنت في ظروف معسرة هذا مش دليل أنك لست بعين الله، كلا، أنت ربما تكون في عين الله وفي رعايته، وأنت قد تكون في موقع الاحترام والتقدير عند الله سبحانه وتعالى وأنت في أشد حالات الفقر، وقد تكون في موقع النبذ وأنت في أشد حالات الغنى. هذه القيمة الأولى التي تريد أن تؤسس لها هذه الآيات، أنه ما يخطئ أحد في ميزان القيم، المال ليس قيمة، لكن هل معنى ذلك أن المال مرفوض رفضا قاطعا؟ ما هي رؤيتنا للمال إذن؟ المال وسيلة لقضاء الحوائج، فنحن لدينا متطلبات تحتاج إلى مال، نحن بحاجة إلى غذاء، إلى مسكن، إلى استشفاء، إلى أن نقضي حوائجنا، إلى أن نعيل أهلينا ونسكن الدور والبيوت ونقضي كل حاجاتنا حتى الحاجات الترفيهية، هذه بحاجة إلى مال. ولذلك لا يظنن أحد أن الإسلام ضد جمع المال، كلا، المهم، من المهم جدا أن تجمع المال، وقد قلنا في حديث سابق إن قوام المجتمع السليم هو بتوفر الأموال بحيث يعيش الإنسان بكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى إذ ملأ هذا الكون بالطاقات فأراد للمؤمنين أن يتنعموا بهذه الطاقات، ما خلق الدنيا وأرادنا أن ما نستفيد من نعمها، كلا، هذا خطأ فادح، لكن شريطة أن نملك المال لا أن يملكنا المال، ومما يؤسف له أن الكثيرين عندما يصبح في أيديهم مال فيصبحون أرقاء عبيد لهذا المال، الناس عبيد الدنيا، قالها أبو عبد الله الحسين عليه السلام، نعم، هنا تظهر بشكل واضح.
يصبح الإنسان يعني كأنه عبد للمال،
وهذه هي الخطورة الكبرى.
فليكن لديك مال واعمل. الإسلام بيرفض الكسل وأن تعيش عالة على الناس. اعمل واجمع المال، لكن ابقى أنت المالك والذي تحرك المال، لا أن المال هو الذي يحدد علاقاتك. من هنا ندخل في نقطة أخرى في بيان النظرية الإسلامية في موضوع المال، ألا وهي أن المال
ابتلاء.
الإغداق من المال عليك، عليك أن تقرأه من زاوية الابتلاء، والتضييق من المال عليك،
عليك أن تقرأه من زاوية الابتلاء. إذا بتلاحظوا معي الآية المباركة اللي بدأنا فيها
عبرت عن الضيق والتوسع بأنه ابتلاء. فالمال إذا كان بيدك هذا ابتلاء، وإذا لم يكن بيدك مال فهذا ابتلاء.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه
بماذا؟ بالنعم. فالتفت، هذا المال اللي بإيدك كما قلنا مش كرامة لك عند الله، هذا ابتلاء. وإذا ما أعطاك المال أيضا هذا ابتلاء.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه من رزقه، فيقول ربي أهانن.
فالمال إذن على الحالين هو ابتلاء وامتحان. ومن هنا يفترض بنا أن ننجح في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان من خلال مجاهدتنا لهذه النفس. إذا وسع الله علينا في المال فلا نبطر ولا ننسى حق الله ولا حق الفقراء والأيتام والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا وسع الله علينا لا ننسى حق الله، لأن كل هذه التوسعة هي مش بذكائنا على طريقة قارون أتيته على علم عندي، لأنه هذا ذكاءك من أين؟ هو منة من الله سبحانه وتعالى. وإذا ضيق الله عليك، هذا الامتحان الثاني في الحالة الثانية،
فلا تسيء الظن بالله. أحيانا بيكون خطورة التضييق في المال يكون أشد من خطورة التوسعة، لأنه إذا الإنسان ضاقت به الدنيا وقدر عليه
في رزقه، ربما يبلغ به الأمر إلى حد الكفر بالله والعياذ بالله،
يصير يعترض على الله سبحانه وتعالى. ذلك الإمام علي كاد الفقر أن يكون كفرا، يصير يعترض، يصير عنده سوء ظن بالله، إنه ليش الله عم يعاملني هيك والعياذ، وبلش يسأل هاي الأسئلة، أنا شو معامل لك يا ربي والعياذ بالله. بعض الأشخاص بيصير يلهج بهذه الكلمات فيسيء الظن بالله، أو بعضهم بيبيع دينه وبصير ربما يتعامل مع الأعداء، أو ببيع كرامته أو ببيع شرفه كيفما كان ليحصل المال. هنا تبرز الشخصية الأصيلة المؤمنة، أن يشعر أن هذا امتحان وعليه أن ينجح في الامتحان، أن لا يسقط في امتحان المال.
لو كان المال هو كرامة عند الله لكان أغنى الأغنياء هم الأنبياء، ولكن لاحظوا سيرة الأنبياء، سيدهم محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يعش الضائق المالية كأقصى ما يكون حتى ربط حجر المشاعة على بطنه؟ شوفوا حال الأنبياء، شوفوا يونس، شوفوا غيرهم من الأنبياء. فلو كانت هاي الأموال فيها كرامي لكان أولى الناس بأن يكونوا أغنياء هم الأنبياء.
كلا، لذلك حذاري أن نخطئ أبدا، حذاري أن نكون، هاي درس مهم، هاي من دروس هذه الآية،
أن مشكلتنا أننا يعني أصحاب نظرة ضيقة. مشكلة الإنسان أنه يقيس كل الأمور على ذاته ونفسه، إذا وسع عليه في المال فبصير يعني يفترض نفسه كأنه صاحب حظ عظيم، وإذا ضيق عليه في المال فبصير يعترض يمينا وشمالا. أنت لماذا تجعل نفسك المقياس دائما؟ فانظر إلى الحياة من خلال منظار السنن. مسألة الإغداق في المال أو التقدير في المال، يعني الله لما بيعطي فلان وما بيعطي فلان، الأساس في ذلك أولا في سنن، في سنن إلهية. من جد وعمل يرزق، وأحيانا يكون الابتلاء، ربما تعمل وتبذل الجهد لكن يقطر عليك لأجل أن تختبر، يختبر إيمانك. انظر إلى المسألة من هذه الزاوية، أن الله عز وجل هو أعلم بمصالحنا وبما يصلحنا. ألا ترون معي أن الكثيرين من الأشخاص عندما كانوا في حالة مادية متواضعة، ما بديش أقول الفقراء، كان وضعهم عأدهم تعبيرنا، كانوا مؤمنين ومتدينين وبيخافوا الله وبيجوا على المسجد وما بيعتدوا على أحد، لكن لما صار بإيدهم المال بطروا وشمخوا واستكبروا. هذا السقوط الذريع في المال، في فخ المال. هذه جولة سريعة حول بعض يعني دلالات هذه الآية. بعد ذلك بتعطينا الآية بطبيعة الحال، تعطينا المنهاج الذي لابد أن نسلكه في قضية المال. ارفعوا هلأ معاي نقرأ هذه الآيات ونتوقف عند بعض يعني دقائقها ولطائفها من هنا وهناك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إنسان، هي طبيعة الإنسان، لكن هذه الطبيعة مش يعني فرض لازم، كلا، هو بسبب تربيته الخاطئة، بسبب تفكيره غير السوي يظن هذا الظن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. شوفوا هاي الآية استخدمت فيها كلمة أكرمه وأكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بماذا؟ أكرمه بأن فتح أمامه أبواب الرزق. هذا توفيق، نعم هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، بس هذا مش معناته أنه بيصير لك كرامة عند الله قيمي فيقول ربي أكرمن. هذا المدان أن يعتبر التوفيق على الصعيد المالي أنه هذا كرامة عند الله تميزه عن الآخرين، لا لا، هذا خطأ فادح. ما تظن أن المال هو كرامة من جهة بمعنى أنه توفيق لك، لكن هذا مش كرامة بمعنى أنه يصبح لك قيمة تميزك على الآخرين. ليس بالمال يفضل الإنسان على الآخرين. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر تأتي هنا بمعنى ضيق التضييق. تقرأوا نقرأ أحيانا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نضيق. هذا معنى، لهذا المعنى تأتي فقدر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن هذا المنطق منطق مرفوض، هذه الآية تندد بهذا المنطق وترفضه رفضا قاطعا، وتعتبر أن كثرة المال ليست كرامة وأن قلة المال ليست إهانة. كلا، رجع، إنكار لهذا المنطق، إنكار لهذه المعادلة التي تسود فيننا مع الأسف إلى الآن. حتى في أوساطنا نحن لم نحمل القرآن، والذين نتلو القرآن في مساجدنا وفي منتدياتنا إلى الآن، رغم أن هذا هو منطق القرآن، لكن مع ذلك بتشوفنا بنحترم صاحب المال لماله، ومنهين الفقير لفقره. وإذا صدر الخطأ من صاحب المال والإساءة بنغفر له، وأما إذا صدر هذا الخطأ من الإنسان الفقير فلا نقبل له عذرا. هذا ما تندد به هذه الآية المباركة. إنه والشيء المؤسف كما قلت أن يتمدد هذا الأمر إلى وسط المؤمنين، هذه مأساة. كلا، الآية عم تقول كلا، أي منطق هذا الذي تسيرون فيه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. هنا دخلت الآية في بيان يعني وظيفة المال. إذا كان معكم مال تعشوفوا كيف توظفون المال، تعشوفوا وين القيمة. الآية السابقة أو الآيتان السابقتان قلنا أسستا لقاعدة، وهي أن المال لا يعد قيمة عند الله، والفقر لا يعد إهانة. إذن شو هي القيمة؟ القيمة هي في أن تساعد الآخرين. القيمة اللي بتميزك عن الآخرين أن تعرف كيف توظف هذا المال الذي رزقك إياه الله سبحانه وتعالى. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بدأت الآية الآن تنقد واقع المجتمع، وهذا واقع سيال، يعني لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات. انظروا إلى حالكم، إلى واقعكم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. طبعا هذه الآية إذا بدنا نوقف عندها فتحتاج إلى وقف طويل، لكن باختصار القول لاحظوا معي شو قالت الآية. كلا بل لا تكرمون، ما قالت تطعمون، لأنه اليتيم مش بحاجة لطعام فقط، بحاجة إلى احتضان. هذا اليتيم المنكسر الضعيف بسبب فقد أبيه، المحامي والذي يعطف عليه والذي يدافع عنه يشعر بالضعف، ولذلك يحتاج إلى احتضان. لهذا جاء التعبير القرآني الإكرام، وينبذ بنا وينبذ بالناس لأنهم لا يكرمون اليتيم. فالمطلوب إذن إكرامه، الإكرام بطلع على الجانب النفسي. الإطعام بنبي له حاجته المادية، لكن ترى هذا اليتيم في كثير من الأحيان مش بحاجة للقضية المادية فحسب، بل يحتاج إلى جبر هذا الانكسار النفسي والمعنوي عنده بسبب فقد أبيه. لذلك قالت بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه أيضا فقرة في غاية الأهمية. ما قالت تطعمون المسكين، قالت بل لا تحاضون ولا تحاض، يعني لا يحض بعضكم البعض الآخر، وكأننا مدعوون إلى واجبين في رقبتنا، عندنا مسؤوليتان اتجاه المساكين والفقراء والمعوزين. المسؤولية الأولى إطعامهم، والمسؤولية الثانية الحث على إطعامهم، هذا التبشير بعمل الخير. في آيات سابقة وقفنا عند هذا التواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، أشرنا إلى هذا المفهوم، أنه أنت بدك تصبر وبدك تنشر هذه القيمة، قيمة الصبر، أن توصي بها أبنائك، أولادك، جيرانك، إخوانك، أن تنشر هذه القيم. فليست مسؤوليتك فقط أن تطعم، بل أن تحض الآخرين على الإطعام. وأحد أشكال الحظ هو أن تقوم بهذا العمل في مرأة من الناس. فالإسلام بيحب دائما إذا بدك تعمل عمل خير تبعدوا عن الرياء، مش ضروري تشوفك أعين الناس، إلا إذا كان لك غرض نبيل عم تقوم بهذا العمل أمام الناس لأجل أن تشجعهم على عمل الخير، هذا نحو حث وحظ لهم. هذه فيما يتصل بهذه الآية. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. أنتم أيها المهووسون في المال وتعتبرون أن المال هو القيمة، لا، المال ما له قيمة، فإنكم تريدون جمع المال بأي سبيل ومن أي طريق كان، وتلك يعني مأساة. وتأكلون التراث أكلا لما. هذه من الموارد اللي عم تندد فيها الآية، والتي تثبت وتبين سقوط الإنسان في موضوع المال، أنه بسبب هذا الحب، هذه العبودية للمال، تراه لا يفتش من أين يحصل المال، من حلال ولا من حرام مش مهم، المهم يملأ جيبه، مهم يعبي بتعبير تعبيرنا العامي، مهم نجمع. تأكلون التراث، التراث بمعنى الميراث، بمعنى الميراث. كانوا في الجاهلية يجورون كثيرا على الأيتام والنساء، وإلى الآن نحن نجور على النساء في موضوع الميراث. الآن العقلية الجاهلية عند كثير من الرجال ما بيورث المرأة وما بيعطيها حقها، بيحرمها. كم نواجه، يمكن ما بينضى علينا أسبوع إلا بتجينا امرأة أو أحد عم يشكي أنه حرم بناته. ليش؟ ما الله سبحانه وتعالى جعل هذه بناتك، هذه من يعني كما هذا ابنك هذه بنتك، وهي أحن عليك وأعطف عليك. هاي جاهلية، جاهلية اللي بتعتبر أن الإنسان اللي عنده بنت هو أبتر، وأنه الابن هو اللي بيحمل اسمه. هذا خطأ فادح، أنت مسؤول عن البنت كما مسؤول عن الابن. وهذه العقلية الجاهلية دفنها الإسلام، لكنها لا تزال إلى يومك هذا حية في وسط المسلمين. إذن تأكلون التراث أكلا لما، اللم هو الجمع، يعني بيهمه يجمع، يجمع التراث، الميراث، من حلال من حرام، مهم يجمع. بيجور على إخوانه، إذا كان واحد أحيانا توفى والده هو كبير وإخواته صغار، بيجور عليهم بياخذ المال. هذا أكل التراث، تأكلون التراث أكلا لما. تراث إذن بمعنى الميراث، تأكلونه أكلا لما، يعني تجمعونه بأي طريق كان من حلال أو من حرام. وتحبون المال حبا جما. كلا. تختم هذا المقطع بهذه الآية، وتحبون المال حبا جما. هذه الآية الواردة في سياق التنديد والإنكار على الإنسان، هنا يتحول الإنسان إلى مجرم وإلى طاغية. الآيات السابقة تحدث عن فرعون وعن ثمود وعن الطغاة، هذا المقطع من الآيات يبين لنا أن المقطع الذي يدور حول المال يبين لنا أن أحد أسباب الطغيان هو حب المال. تحبون المال حبا جما، حبا شديدا، هذا أمر مدان. المال كما قلنا مطلوب، لكن لا على أن يصبح لك هذا التعلق الشديد بالمال كما قلت على حساب كل شيء، لأن هذا التعلق الشديد بالمال سوف يجعلك تصبح مرتهنا للمال، وتصبح ربما مع الوقت طاغية. كل واحد من بني الإنسان فيه بذرة الطغيان، بذرة الطغيان تبدأ من هنا عندما يصبح يقدس المال، يعشق المال. أنا بطلب المال وبجمع المال، لكن أكرر لا على أن أحب المال حبا جما. سؤال: هل حبنا لله بحجم حبنا للمال؟ هل حبنا للقيم ولعمل الخير بحجم حبنا للمال؟ ادرسوا المسألة على ضوء الواقع. إذا واحد طلب منك مال وقادر على المساعدة، هذا ضوء الواقع، هون بيبين حبك للمال ولا حبك لعمل الخير. ثم هم الأشخاص القادرون على المساعدة في مجتمعاتنا ومد يد الخير للفقراء، ونحن في مرحلة كثير صعبة. من يخرج من المال؟ سامعين بهذا الشخص؟ أختم بها النقطة. في أحد المؤمنين كان يجي يقلن يجي وقت الخمس، خمس، لكن عنده أموال طائلة، فيجي يبدأ بفرز المال كأنه المال بين يديه، يعني مش واضعن بالمصرف، فيكونن أكوام أكوام من الدولارات من الدينارات، ما بعرف من أي عملة كان، فجاي مبلغ طائل، فيتراجع. هذا كله بدي يطلع منه أنا صعب. في نهاية المطاف بصير عنده هذا النزاع بين الواجب، نداء الواجب الإلهي، وبين حب المال، فيقول لأبنائه ربطوني، خلص ربطوني وقيموا هالمال، يعني بشدة هذا النزاع الشديد، فيقول لهم أنه ربطوني بالحبل وخذوا هذا المال. الإنسان المؤمن مش بحاجة إلى أن يربطه أحد، إيمانه وورعه وتقواه هي التي تقوده إلى بذل المال وعمل الخير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.